كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
في لهجة من لهجات المشهورة في البلاد الإسلامية، وهي اللهجة الأمازيغية، ويمكن نرى بأن كل بلدان العالم الإسلامي كان هناك سعي حثيث في تغيير اللغة. يعني عندنا اللغة المصرية ما زالت في تحريف وتغيير، حتى اللغة الأرض الحرام كل البلاد فيها تحريف. العجيب هذه اللغة الأمازيغية هذه دخلها الإسلام، وكانوا من أشد القبائل حربا مع المسلمين ضد النصارى وضد أعلى الإسلام، وهم الذين دخلوا إلى مع المرابطين إلى الأندلس، وهم الذين نصروا المعتمد ابن عباد في بلاد الأندلس، ولهم صولات وجولات في حماية حمى الإسلام ونشر دين الله عز وجل. فأحد الإخوة من الأمازيغيين هي يقرأ لنا حديث، وهو الأخ خطيب، إمام وخطيب مسجد، ويخطب باللغة الأمازيغية ويعرض بالأمازيغية أيضا، فهيقرأ لنا باب من الأبواب ونبدأ نكمل إن شاء الله باقي الأبواب. وضحت الصورة، يعني أهمية هذه اللغة، ليس أنها لغة معتمدة، ولكن أهلها وأصحابها ظلوا قابضين عليها إلى يومنا هذا. حتى في الاحتلال الفرنسي لما دخلت فرنسا إلى الجزائر ما غيرت منها شيء إطلاقا إلا القليل، تغيير بصعوبة جدا. فالأخ يفضل كده يقرأ لنا الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام والسلام على ربي ذا القرآن. تسليم ضدور حول الخمر بسبحانه. ينيد يحيى ملك جعفر مثل محمد ذات جابر مثل عبد الله أنه ينيد إزران من النبي صلى الله عليه وسلم يتزن قل حجر أبركان حاشا ما يفك غرز ففي برد ثلاثة إبردان. ينيد ملك أثير رحمه ربي وذا غنيا وشغلين زي سجلا مسنون انت مورتنا ونيد وحكيت ذا غنيا في مالك في نفع ان مسنع ان عبد الله مسنع عمر الا يتزال يتزال يلحج يروضع أبركان أمي لضع أبركان الله اثنين ثلاثي بردان وتدو أربعي بردان وتدو أربعي بردان. ونيد ذا ملك هشام مثل عروة إلا ذا بس إلا ذا بس يدوير يوخام أربع سبحانه ثلاثة إبردان يقارد أربي غير هشتيك اللان هشتيك حيون أسمار 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 العباد وتصبوا وكتعيطة راه مليح أغنية وكتعيطة أغنية مليح وحكاية ذا غنف ملك فهشام مثل عروة ذا بس إن ياس إزراء عبد الله مثل الزبير يحرم سل عمرة من التنعيم التنعيم الناد زريغ ثم بعد الناد زريغ إدوير يروخام ربي سبحانه وتعالى بردان ونيد غنيا في مالك في نفع أن عبد الله بن أن عبد الله بن مسن عمر إلا ذا غنيا اتحريم بدك خمر رب سبحانه وقدو يرى يرو خمر رب سبحانه وذاغني يرى الصفا والمروة حاشا ما يقلد جمينا ولذا غنيا وقدو يرى يرو خمر ولذا غنيا وكتزل يرو خمر رب سبحانه ما يلا احرمد جمكا
رغم العرب إن شاء الله الذي قرأه سيترجم هو نفسه يقرأه باب العرب اللغة العربية، ولكن كما قلت لكم هذه لغة من اللغات الأصيلة جدا جدا، ورجالها من خير الرجال وإلى يومنا هذا، وما غيروا كلمة من لغتهم إلا القليل، وهم الذين قاموا بفتح بلاد الأندلس مع المسلمين، وظلت دولتهم المرابطون يعني فترة طويلة من الزمان إلى أن سقطت على يد الصليبيين عليهم من الله اللعان. اقرأ بك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرمل في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن
ببلدنا.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة.
جزاك الله خير. عندنا بقى سوريا قلب الشام، تفضل. رجاء المحمول رجاء. وانت عملتوا ايه شبك محمول لي عندك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله الاستلام في الطواف. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بلغه بفتح اللام
أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه
إلا أن يغلب عليه
تقبيل الركن الأسود في الاستلام. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. باب ركعتا الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف. قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على 9 حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك: من أصابه شيء بنقص وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوئه. الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وما يطوف به أحد. قال مالك: من طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. وداع البيت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم محل وقال ثم
فيما نرى. عندك إيه؟ انت مش عندك النسخه الاصليه، يبقى انا سلفتك النسخه بتاعتك دلوقتي.
لا هي
النسخه، ها؟ اكيد يعني.
نعم
يعني مفيش ضرر يعني؟ لا ضرر.
وقال ثم محلها الى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران نعم، من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجته أو حجه. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهد الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا، فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
الاخ بقى اللي هو الهرم بقى اخر حاجه بقى بالنسبه لايه للرحله بتاعتنا، لان الهرم الاخ بقى موجود بتاع الهرم ولا مش موجود؟ لان هو مش انت اللي عوزت امبارح هو الذي طلب يقرا قل لي حتى ولو ثلاث احاديث، فان شاء الله نديله يعني هنزيده كمان اثنين يبقوا خمسه ان شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جامع الطواف. حدثني يحيى عن مالك.
يحيى.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فتفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك رقدة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم توفي. وحدثني عن مالك أن وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مرهاقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك لهم. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
إن شاء الله. طيب احنا عايزين المرازيق شيخ محمد من أهل القرآن والأسرة من أهل القرآن وربنا يجعلنا جميعا من أهل القرآن ربنا وينفع بك.
البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت دعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. جامع السعي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن
أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول
يطوف بهما.
ألا يطوف بهما
يعني لفظ القرآن ألا يطوف.
نعم. فما على الرجل شيء ألا أو ليطوف ولا يطوف ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناتا وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رأهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون له بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى فإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليهم تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال فليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي.
طيب سؤال يا إخوانا إن شاء الله بالنسبة لأركان الحج طبعا قضية الركن والواجب والمستحب كل هذا محدث يعني قريب وليس بعيد وهذا من باب ان العلماء يريدون التسهيل والتيسير على المسلم في بيان الاصل وما هو قريب من الاصل وما هو بعد هذا القريب يعني في نوع من الايه التسهيل ان الاصل الموجود ربما الانسان يأثم ويرتكب حراما بتركه وربما يقبل منه هذا الفعل الغير فقسم ركن وواجب ومسنون. طيب الخلاصة الآن الحج أركانه كم شيخ؟ طيب قل لي يا طيب ما هي أركان الحج؟ أركان الحج كم؟ أربعة. أبو سهل إيه هي أركان الحج؟ هم أربعة. والواحد يسألك أركان الحج هم أربعة تبي هم أربعة وخلصنا الأربعة ها إيه هم إليه. هو طبعا العلماء دائما يا إخواننا وخاصة علماء التحقيق يجعلون النية ركن ودي مهمة جدا والاستدلال يطول شرحه لذلك أطول حديث شرحه الحافظ ابن حجر حديث إيه النية أطول حديث. فدائما أهل العلم من أهل التحقيق يقول لك أما حاجة النية في اي باب يبقى ده ركن بمعنى ان لو واحد راح يحج وخرج من بلدي وحضر التذاكر وحضر ما عرفش ايه وايه 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 وقعد في الفندق الفلاني واشترى ما عرفش ايه وطف وعمل ورجع وما عقد النية، توجه القلب للفعل، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها ايه دي؟ رحلة مش حج. واضح الصورة؟ طيب اول حاجة النية، اللي بعدها ايه؟ لا الوقوف بعرض. اقول اركان، اركان. وفي كتاب طريف يعني جميل جدا وبسيط، الكتاب ده يعينك على الكتب الايه المتوسعة الكبيرة، اللي هو منار السبيل لابن ضيان. الراجل ده عمل ايه؟ عمل اللي احنا بنقوله ده، قاعد يمسك لك كل حاجة كده، اركان كذا ومش عارف ايه وبتاع، والركن كذا والسنة كذا او الواجب كذا والسنة كذا، وده ديه الخمسة دول اربعة دول ثلاثة. ودايما انصح نفسي واخواني من طلبة العلم، احذر ان تقف عند كتاب معاصر ايا كان صاحبه، سواء كان في علم الحديث في الفقه في التفسير، اي كتاب لاي معاصر احذر ان تقف عنده. فاهم ازاي؟ زي بالظبط كده عندنا الملك، الملك عنده ايه؟ قصر كبير ومش عارف مين، وقدام الملك بقى الحرس ومش عارف ايه وبتاعه كده. انت لو وقفت قدام الباب اللي بره وادخلوك من الباب الاول، هل دخلت على الملك؟ ابدا، ده انت لسه في بوابة اولى وعند الحرس. ولذلك بعضنا لما بيشوف الحرس اللي وقف قدام ايه الحرس الجمهوري يقول اهو انا وقفت دخلت باب الملك، فلسه مسافة طويلة حتى تصل الى باب الملك. يبقى عندنا في كتب دي كلها كتب مساعدة، يعني خش كده لقينا ايه ايسر الكتب لتفهم فكر السلف وطريقة السلف في اي باب من الابواب في التفسير وفي وفي في. يعني اذكر زمان زمان يمكن احنا لما كنا بنشوف فتح الباري كان طلاسم، يعني اذكر مرة اول ما طلع مجلدات بالخط زمان الطبعة القديمة اللي هي طبعة مكتبة بولاق ومصور منها جزء واحد، كان الواحد ماشي رايح بيه جاي بيه رايح بيه ومش فاهم في حاجة خالص، طلاسم. نفس القضية عندك تفسير ابن جرير هو اصل التفسير، فعشان تدخل بقى للحاجات دي لازم ايه ابدأ بقى بداية من تحت. لكن مشكلتنا مع العجلة السريعة في التغيير في واقع الدعوة، ان فلان عاوز يبقى رئيس ويبقى مسؤول ويبقى امام ويبقى خطيب ويبقى مش عارف ايه، العجلة السريعة فعاوز يخلص بسرعة. لكن ولذلك اضرب مثالين معاصرين. المثال الاول مجموعة من الشباب كانوا في طبقة واحدة، مش هذكر الاسماء منهم، لكن واحد منهم تفرد الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى، ده هم طلعوا بسرعة بسرعة، كان الشريط من اصحابه واقرانه يطوف الارض الارض. يعني اذكر واحد من اصحابي واقراني كان بيحضر له اكثر من 100,000 لدرجة الشوارع كانت تسد. الشيخ بكر راح لم نفسه وبدأ بقى قاعد يحفظ في لسان العرب ويقرأ في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السير، وفجأة طلع الشيخ بكر ابو زيد، وكان دايما ملازم لمجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فجأة الشيخ ابن باز بيسأل مش عارف ايه، لقى صاحبنا بيكر في القاموس كت 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 مش عارف ايه الحديث كذا، فاختاره وكان اصغر العلماء في الهيئة الفتوى في المملكة العربية السعودية، اصغر واحد من الكبار العلماء، والباقيين شوية وذابوا. يعني بعد ما الطنطانة بقى اقول لك اكثر من 100,000 كان الاخوة بيصفوا للمشهد في ارض الحرمين في السعودية لو له محاضرة على اشارات المرور، الميكروفونات موجودة الى غيره. فلذلك يا اخواننا ارجو ثم ارجو لو كل واحد منا نحاول انزوى فترة من الزمان فقط حتى تكون للامة عالم، انزوي كده واجمع قلبك وابدأ خش ادخل لغاية ما تصل الى. فكتاب ابن ضيان كتاب قيم وبيشرح، لكن عند الشباب هو ده المنتهى وخطأ، فده هيدي لك صورة انت ما بتقرأ الكلام الموجود. طب هو بقول لك هنا الطواف بالبيت، اي انواع الطواف؟ في طواف اول وطواف ثاني وانهي وكذا، يبقى في ركن وفي واجب. يبقى عندنا الاول النية، اثنين الوقوف ايه بعرفة، رقم ثلاثة اللي هو الطواف. يعني طواف ايه بقى؟ اللي هو كما قال الشيخ طواف الافاضة، ده ركن من الاركان. طيب الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. يبقى عندنا اربعة، اذا فقد ركن من هذه الاركان الحج ايه باطل، وما عدا هذا يجبر. يبقى انا نقعد بقى ايه اطمئن قلبي اطمئن وابدا اشوف ايه بقى اللي بعديه وايه اللي يجبر، كما قال الاخ الاحرام من المكان او الميقات ما بعده دي كلها ايه هتجبر وتقدر تشوف لها حل من الحلول. فلذلك الذي اردته ان طالب العلم يحاول اذا استعمل كتب المعاصرين او علم المعاصرين ليه يا شيخ عثمان؟ ليدخل على باب الملك، ليدخل على، يعني مثلا كنا زمان بنقرا ايه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ومش عارف ايه وكده. طيب خش كده شويه بقى كده مثلا للتاريخ الكبير للبخاري، يعني لما قراه احد الامراء او احد طلبه العلم ذهب الى امير البلاد لما قرا التاريخ الكبير وقال له الا اريك سحرا، شوف سحر لدرجه ابن ابي حاتم يعني من شدة حبه وشغفه، رغم أن أبا حاتم ضعف البخاري وغمزه، الابن بقى من شدة انبهاره، يعني نقول مثلا الجرح والتعديل ابن أبي حاتم نسخة مصورة من إيه وما وصل إليه أبدا، يعني قال أريك سحرا، كتاب عقلك يطول ينبهر، يعني لما ذكر فلان، لما ذكر علان، لما قال هذه اللفظة، وإلى الآن الكتاب يعد في غلافه، هي الطبعة الهندية القديمة المسكينة التي ما رجعها ولا نظر إليها أحد. فذلك أتمنى وأدعو الله عز وجل أن ينشأ في هذه الأمة شباب يكون عندهم همة وحمية كيف نرجع إلى كتب السلف، السلف مش السلف الشيخ محمد الشيخ رمضان الشيخ صلاح والكلام ده، لا السلف من سبق، حتى نستفيد من كتبهم وتراثهم. قد أطلت
يعني حضرتك، ليه ما حضرتك ما تعطيناش واجب مثلا وتوحينا لهذه الكتب عشان
نشتغل فيها؟ طب نكمل يا شيخ محمد.
بسم الله. قال الإمام مالك رحمه الله صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليها بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب فشرب فأرسلت إليه بقدح فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. ما جاء في صيام أيام منها. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن الخطاب عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بعث عبد الله بن حذافة أيام منا يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أين امرأة
هي امرأة أصوب هو عندك أخت، وكما قال وإن كان صوابا إلا أن هذه رواية يحيى بن يحيى كما قال ابن عبد البر وغيره، يعني دايما في أخطاء ليحيى بن يحيى بنذكر الرواية على ما هي، لكن الصواب أخت. جميل.
وكتاب التمهيد هو اللي شرح كتاب الموطأ.
الإيه؟
التمهيد ابن عبد البر وشرح
كتاب هو هذا نعم. والاستذكار بس بطريقة مطلوبة. مظبوط جميل. أفضل لحظة يا فندم كده.
أفضل كتابين في شروح السنن، أفضل كتابين على الإطلاق، الكتاب الأول كتاب فتح الباري، حتى قال الشوكاني لما قيل له هل شرحت صحيح البخاري، فقال المقولة المشهورة إيه هي بقى؟ لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وأحجم وقال الباب أغلق بعد الحافظ ابن حجر. والكتاب الثاني وهو الأصل التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر أفضل كتاب شرح الموطأ، وممكن نقول بقى النسخة التي هي مصورة منه الاستذكار. الاستذكار هو توسع فيه المسائل الفقهية والشروح، وكلا الكتابين يعني مطبوع، لكن للأسف طبعا النسخ ها هي المغرب مصورة عليها الطبعة اللي هي بس هذه كلها يعني ليست مخدومة. وعندنا في أحد العلماء الأزهر رتب التمهيد ولكن أخل، لكن الأصل هو كتاب التمهيد، هو كتاب أصلا مصور موجود، وطبعا عن طريق حد من المغرب. يعني من نمضة الشيء الطريف، لما اشتريت طبعة التمهيد فأخذتها وأنا فرح، وكان أول صورة نسخة تيجي تصورت في مكتبة في القاهرة، كان تابع اسمها مكتبة العلم أو غيره، أول نسخة نزلت إلى مصر، وخدت الكتاب وأنا فرح وذهبت إلى البلاد وبدأت أقرأ في الكتاب ومرتب ترتيبا أبجديا، لغاية ما جيت لحرف الجيم ورأيته راح نطط لي ودخل لي من الجيم إلى حرف الصاد، قلت بس الكتاب عندي في سقط، وبدأت يجالي شيء من النكد وشيء من الضيق، والكتاب كان قيم جدا. وبعدين أدور ألاقي الله ده الحرف اللي بعد الجيم اللي أقصد دال ذال كده موجود في مكان تاني، قلت الكتاب ملخبط، فأدور في الصفحات مرتبة ترتيب جيد، ثم عرفت بعدها إن أهل المغرب قال لنا ألف باجي قول لنا كده الترتيب بتاعكم كده عرضوا
ترتيب
الأبجدي يعرفوا ألف با تا ثا جيم حا خا دا ذا را زين سين شين صا ضا. من أقصد هذا؟ أنا أقصد الذي يعني أوقعني في الحيرة أن الترتيب يختلف عن ترتيبنا، فهو رتبه ترتيب مغربي. لا
الأبجد جاهز حط الكلام.
لا لا ليس هذه، هو اليوم ترتيب.
هم؟ طب ما أنا بقوله كده بيقول لا. داز حطي كلب
نصع فضق غسل
هو هذا
نعم.
مزبوط نعم فضل
نعم
ترتيب ايه
ترتيب
والله انا اكيد اكيد طبعا يعني جيد، لكن الأصل نرجع للأصل إن شاء الله.
أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال إن هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن ما يجوز من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
هل يعرف الفرق بين الذبح والنحر؟ بين الذبح والنحر من الشباب أهل شبرة،
الذبح من الحلق
والنحر. يبقى الذبح هو قطع في الرقبة، أما النحر فهو طعن في صدر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها،
فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.
أيوه.
لا أقصد في البقر يعني الذبح، ولكن هنا يعني يقول أنه محرم.
هو بالنسبة قد يطلق هذا على ذاك، ويعني ممكن يطلق هذا على هذا، ممكن نقول النحر ويراد به الكل، وممكن الذبح ويراد. إذا أردنا تفصيل ففي تفصيل، وليس معنى هذا أن أيضا الجمال لو ذبحت هيكون حرام، لكن الأصوى في النوق أو الجمال النحر، لأن لها أوابد يعني كأوابد الشياطين والجن، لأن الناقة إذا نحرت لابد أن تقتل صاحبها. ويمكن عندكم هنا قصص كثيرة مش كده، إن الناقة اللي فضلت ساكنة كده لصاحبها وتفطش به لا تتركه حتى تمزقه إربة، فالطريق إنها تربط لها قدم معين، ربط بقدم معين ثم يسحب حبل، وهذه المنطقة مجرد أن تطعن فيها تسقط على جانبها، فإذا وجبت جنوبها. إليه؟
لا تبرك أصلا كالبقر أو الجاموس.
جميل، نعم مزبوط. في إن شاء الله الأكل بعد العصر، فاللي مش هياكل ممكن نقعد نرغي مع بعض إن شاء الله. أظن مش هتدرغي معايا مش كده؟
قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة فقلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه ويشعره قال: بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة.
معلش كلمة صغيرة سريعا، طبعا تعرفون أن هذا كله من شعارات الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقره الهدي والإشعار، لأن بعض الناس يتعجب لما الإسلام أقر هذه الأشياء، يعني أشياء فيها نوع من البشاعة والضلال وغيره، لكن أقره الإسلام لأن العرب كانوا يعظمون هذا المنظر جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في العام السادس من الهجرة قاصدا البيت ماذا فعل؟ قلد هديه وأشعره وانطلق، فلما جاء بديل بن ورقاء ورأى المنظر أصابه نوع من الفزع، لأنه معظم لهذه الصور، إن يرى دم يسيل، دم الهدي يسيل، ورأى الإشعار وتعليق الأشياء هذه اللي بتعلق، فعندها رجع إلى قريش وقال: إن رأى إن الرجل ما جاء إلا لعمرة، فكان هذا باب في التفاوض مع المسلمين. فهذه أشياء قد تكون سابقا موجودة، لكن أقرها الإسلام نقرها مع اعتقادي أنها مجرد علامة، وضح الصورة. لكن لو نقلت هذه الأشياء لشيء آخر، يعني الواحد مثلا يعلق لجزمة على العربية زي الإشعار، هنقول له هذه إيه؟ هذه ضلالة، قد يكون شرك ولا هذا ولا، يعني ليس الإشعار نوع من التبرك، أو الشيء الذي يعلق، أو مثلا الأفعال التي تكون في بعض المسائل التي أقرها الشارع لا ننقلها إلا في الموضع الذي نزلت أو أقرت فيه، واضح الصورة؟ أو يعلق على باب البيت مثلا فردت مش عارف إيه أو على ولد. هذا طبعا لا يجوز ولا يحل إطلاقا، وليس فيه قياس، من باب من الأبواب.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه،
حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه أن يهديه لا لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي
هذه الأصل
أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تضوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء فإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدن. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تضوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا هدي المحرم إذا أصاب أهله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة رجل يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسده لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسده فإذا فرغ رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة.
طبعا بالنسبة لترك ركن من أركان الحج يبقى ما زال الحج قائما كترك مثلا طواف الإفاضة فإن ترك من قبل رجل أو امرأة فيفرق بينه وبين زوجة وبينه وبين زوجة إلى إيه أن تؤدي الطواف في أي وقت يعني لابد أن تطوف بالبيت أو تطوف بالبيت. أما بالنسبة لي الذي يقع فسخ في الحج ويلزم حج قابل يبقى هذا تفريق لمدة عام حتى يأتي الحج الإيه القابل.
قال مالك في رجل وقع من امرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أن إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل.
قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. قال مالك: لو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر. ثم قال: ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدي ما استيسر من الهدي. وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا وإن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إسناد فضيلتكم إلى الإمام مالك: من أصاب أهله قبل أن يفيض. وبإسناد فضيلتكم إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنا. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديالي عن عكرمة مولى بن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهد، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها ما استيسر من الهدي. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه بشاه، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك وأهد. فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. قال: وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين ابن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة.
معلش يا أخونا لحظة، بالنسبة لأفضل ما يتقرب به العبد في مكة هو الذبح، الدم أفضل ما يتقرب به الإنسان، سواء كان يتعلق بالحج أو بالعمرة أو بأي مخالفة أو بأيمان أو غيره، فالأفضل أن يتقرب إلى الله بالذبح. وطبعا معروف أن الذبح البعض متصور الغرض والقصد منه هو اللحم والتقسيم، هذا بعيد، لأن الأصل هو أفضل ما يتقرب به العبد أن يذبح لله، أفضل شيء أن تراق أو يراق دم لله عز وجل. بعد ذلك الذبيحة هذه تتصرف فيها كيفما شئت، يعني بعض الناس مثلا يذبح لنفسه، ذبح من أجل الله، لكن لو تقرب بهذه الذبيحة لله عز وجل كما كان الكفار، ذلك الشيطان أحال من سبق قبل الإسلام للذبح لغير الله، لأن هذه من أعظم القربات، ذلك في قوله عز وجل: فصل لربك وانحر. فجعلت الصلاة قرينة بالذبح لأنها من أجل العبادات. فعلى هذا أي إنسان يعني يحاول أنه يستبدل الذبح بغيره فهو دون هذا، الأصل هو الذبح حتى ولو لم يكن معه إلا القليل من المال، بغض النظر بقى أن في لحم يوزع أو الناس لا تحتاج إلى اللحم وغيره. المهم هنا أنه لابد من إراقة دم، إراقة الدم بذاته عبادة. في أي وقت؟ أنا أقصد الذبح في أي وقت في مكة يعتبر قربة من القربات في بيت الله الحرام.
الوقوف بعرفة والمزدلفة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. الجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول: هؤلاء نحن أصوب، ويقول: هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما يرى، والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم. وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. قال يحيى: سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا، إلا أن يكون به أو بذابته علة، فالله أعذر بالعذر. وقوف من فاته الحج بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج، إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.
طيب سؤال يا أخوانا، يعني الوقوف بعرفة الأصل فيه الليل أم النهار؟ الوقوف بعرفة الأصل الليل أم النهار؟ ها؟ أهل اليمين ها؟ ليه؟ أنا عاوز أسمع. جميل. يبقى الأصل فيه الليل، لأن لو أن شخصا وقف طول النهار ثم انطلق قبل الغروب يبقى لم يقف بإيه؟ بعرفة، لابد من جزء من الليل، ولو وقف بجزء من الليل يعتبر وقف بإيه؟ يبقى الأصل في عرفة الوقوف ليلا وليس.
تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منا بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني عن مالك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف السير في الدفعة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد،
طبعا العنق اللي هو السير بين البسيط وبين الإسراع، يعني السير متوسط، تفضل.
فإذا وجد فرجة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، ما جاء في النحر في الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر: الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟
قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إليه. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. التقصير. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك وليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما. وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق.
أن يكون الله صفة للعبد لا يصلح.
رضي
الله عنك.
الله
كثيرة
في الاعتقاد. الله يبارك. قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر.
المجبر.
نعم. يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر. جهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل
محله. بضيائه الخلاب جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب.